بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويستحب أن يضم إليه أداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح، أي يستحب أنه الإطعام لأجل الكفارة يكون إضافة معه غير ما كان من طعام الحنطة والشعير أو دقيقهما، بل يضيف إليهما ما جرت العادة بأكله مع الخبز مثلا، سواء كان مائعا كالزيت أو الدبس أو الخل، أو كان جامدا مثل اللحم أو الجبن الجبن أو غيرها. هذا يسمى الأدام. الأدام هو ما جرت العادة بأكله مع الخبز، مائعا كان كما قلنا كالزيت والدبس والخل، أو كان جامدا مثل اللحم والجبن، هذا يسمى بالأدام. أدونه يعني أقله وأخفضه هو الملح، أن يعطي خبزا مع مثلا مع الملح، أو مثلا أن يعطي خبزا أو دقيقا دقيق الحنطة أو دقيق الشعير يعطي معها زيت أو دبس أو خل أو ما شابه ذلك. وهذا الاستحباب استفيد من الروايات منها والنصوص التي ذكرت ذلك، منه خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، والأدام والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم. وفي بعض الروايات وأدونه الملح، يعني أقله أن تعطي ملح ماذا مع الخبز. من هذه الرواية وغيرها استفادوا الفقهاء استحبابية ومحبوبية أنه اللي يكفر بالأطعام لا يعطي خبزا فقط، إنما يعطي خبزا ويضم معه ما جرت العادة بأكله مع الخبز الذي يسمى بمن بالأدام. نعم. ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما، يعني يجوز للمكفر الذي يكفر بالإطعام أن يعطي العدد المطلوب المأمور به في الكفار اللي هو إطعام 60 مسكينا مثلا، سواء كانوا هؤلاء الفقراء والمساكين متفرقين يعني من عوائل مختلفة، أو كانوا مجتمعين يعني مثلا من عائلة واحدة، أو متفرقين أو مجتمعين. وكذلك يجوز له أن يعطيه إطعاما أو تسليما. إطعاما يعني هو يهيئ الطعام ويعده ويضيفهم ليأكلوا عنده، هذا يسمى إطعام، مثل الوليمة أو وجبة الطعام. أو تسليما يعني يسلم الطعام بأيديهم وهم يأخذوه ويأكلوا أينما شاءوا، هذا يسمى تسليما. هذا كله يجزي، فيجزي بالإطعام للعدد المأمور به بالكفارة متفرقين من عوائل مختلفة أو مجتمعين من عوائل واحدة، إطعاما بأن يهيئ الطعام لهم، أو تسليما بيسلم الطعام بأيديهم وهم يأكلون أينما شاءوا. في الجميع رح يصدق الإطعام ويجزي عن الكفارة. ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز من أنواع الأطعمة المجزية اللي يصدق عليها إطعام الكفارة، هو الحنطة والشعير والدقيق اللي هو دقيق الحنطة ودقيق الشعير. الدقيق يسمى في عرفنا بالطحين، والخبز يعني إذا أخذت أنت طحين وعملته خبزا وردت تطعم به الفقراء هذا هم يجزي، بل يجزي كل ما يصدق عليه طعاما أو قوتا غالبا عند أهل البلد، مثل التمر والزبيب والعدس والماش وغيرها، لأن يعني هاي ذكرت بالنصوص والروايات، فكل هذه يصدق عليها أنها طعام، فلذلك يجزي الإطعام فيها لأجل الكفارة. فالمدار إذن مو على هذه العناوين بالخصوص، إنما المدار على ما يصدق عليه طعاما عند أهل البلد، أو كونه قوتا غالب يتعارف عند أهل البلد أنهم يقتاتون ويتناولونه في طعامهم. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين، ويجزي منضمين، ولو انفرد احتسب الاثنان بواحد. نعم، لا يجزي إطعام 60 صغيرا منفردين، يعني لو شخص أراد أن يعطي الإطعام من أجل الكفارة للصغار فقط، والصغير يطلق على ما كان دون البالغ مثل الصبيان اللي عمرهم 10 و12 يريد يطعمهم، لا يجزي أنك تطعم 60 صغيرا عن الكفارة، هذا يسموه منفردين. منفردين يعني غير منضمين مع الكبار. نعم، وإلا طبعا مع احتساب الاثنين بواحد، يعني لو كان 60 صغير كل اثنين نحسبهم واحد فيصيرون إطعام 30، كل اثنين من الصغار إذا اجتمعوا يصيرون بمقام إطعام الفرد الواحد. فإذا كانوا منفردين 60 صغيرا ما يجزي، هذا ما يحقق لنا العدد المحتسب اللي هو 60، وإذا احتسبنا الاثنين بواحد راح يحقق لنا عدد 30، وهو لابد يضيف معهم ما يكمل العدد المطلوب المحتسب. ويجوز إطعامهم منضمين، يعني إذا كانوا هم منضمين مع الكبار لا مشكلة، ويكون احتسابهم احتساب الكبار مثل العائلة الواحدة اللي بيها مثلا 3 من الكبار و4 من الصغار، حينئذ العائلة الواحدة إذا كان الصغار منضمين معهم هاي نعتبرهم 7، لأن الصغير راح يحتسب فرد. نعم، طبعا هذا التفصيل استفد من الروايات، الروايات ذكرت أنه إذا الصغار منفردين ما يجزي، نحسب كل صغيرين بواحد، وإذا كان الصغار منضمين مع الكبار مثل العائلة الواحدة اللي بيها 3 كبار و4 صغار يحتسبون أفرادا حالهم حال الكبار. فإذا عدنا عائلة بها 7 أشخاص، 3 كبار و4 صغار، نحسبهم 7 أفراد، ويحقق لنا العدد 7 من الإطعام، لأن الصغار منضمين مع الكبار. إنما المنع فقط للصغار لو كانوا منفردين، يعني من دون انضمامهم مع الكبار، فيكون احتسابهم كل اثنين بواحد. قال ولا يجزي إطعام الصغار منفردين، يعني 60 صغير ما يجزي، طبعا لا يجزي يعني في العدد المطلوب، إلا مع احتساب الاثنين بواحد. ويجوز منضمين، يعني ويجوز إطعامهم منضمين مع الكبار، وحينئذ نحتسب بهم العدد المطلوب في الكفارة. قلنا مثل العائلة اللي بيها 3 كبار و4 صغار، نسبهم 7 أفراد. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، يعني لو انفردوا عن الكبار بالأكل لم يكونوا مع ضمن العوائل، قلنا حينئذ كل اثنين من الصغار نحتسبهم في مقام الواحد. نعم. ويستحب الاختصار على إطعام المؤمنين ومن بحكمهم كالأطفال. وقع كلام عند الفقهاء إن الكفارة هل مصداق الكفارة أو ممن يجب بذل الكفارة والإطعام إليه يكفي فيه الإسلام أم يشترط فيه الإيمان؟ الإسلام واضح إنه كل من يشهد بالشهادتين، أما الإيمان كون يتشهد بالشهادتين ويعتقد بمذهب أهل الحق وهو اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام الاثنى عشري. اللي استفيد من بعض الروايات إنه يستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين، وبعض الروايات يستفاد منها يكفي فيها إطعام المسلمين، ولكن هناك محبوبية بالاقتصار والاختصاص في إطعام المؤمنين. هذا استفيد من الروايات. نقرأ لكم مثل رواية موثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن عليه السلام، يقصد الإمام الكاظم عليه السلام، وقد سألته عن الكفارة، قلت أفنعطيها ضعفاء من غير أهل الولاية، أفنعطيها ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال عليه السلام: نعم، وأهل الولاية أحب إلي. السائل يسأل الإمام، يقول له نعطيها للمسلمين من غير أهل الولاية، يعني اللي ما يتبعون مذهب أهل البيت، لكن نعطيها لضعفائهم. الضعفاء عادة يطلق على النساء والشيوخ والصغار، يقول نعطيها لهؤلاء الضعفاء من غير أهل الولاء. الإمام يقول له نعم، يعني يجزي الإطعام لغير المؤمن ويكفي فيه المسلم، ولكن الإمام عقبه بقوله وأهل الولاية أحب إلي. هذا شو استفادوا منه الفقهاء؟ المحبوبية، الاستحباب، لأن الإمام يعبر يقول وأحب إلي، أحب إلي يعني نستفيد من عند الاستحباب والمحبوبية، وأهل الولاية أحب إلي. ومن هم؟ ومن هو بحكمهم كالأطفال، من هو بحكم المؤمنين اللي هم أطفال المؤمنين، لأن الطفل والصغير هو بحكم الكبير. ومن بحكمهم يعني من هم بحكم المؤمنين كأطفال المؤمنين التابعين لهم في ذلك، فيجوز أيضا إطعامهم وتسليمهم. وفي المبسوط يصرف إلى من تصرف إليه زكاة الفطرة. الآن ما هو أصناف المستحقين للفطر للكفارة؟ ما هم الأصناف الذين نصرف عليهم أطعام الكفارة؟ نعم، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال تصرف الكفارة إلى من تصرف إليه زكاة الفطرة، يعني المستحقين لزكاة الفطرة هم نفسهم الأصناف المستحقة لمصرف الكفارة. والمعروف عندنا إن زكاة الفطرة تنفق على من؟ على الفقراء والمساكين المؤمنين والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، هذه الأصناف الستة أو السبعة اللي ذكرتها الآيات المباركة. وهذا معناه على قول الشيخ الطوسي إن مصرف الكفارة أيضا يكون لهؤلاء اللي هم الفقراء والمساكين المؤمنين والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرهم. نعم، قال ومن لا يجوز هناك، لا يجوز هنا يعني من لا يجوز الإنفاق عليه بزكاة الفطرة هناك، سواء كان من المخالفين المعاندين أو كان من الفاسقين أو كان من الكافرين، لا يجوز هنا. يعني أيضا هنا في مصرف الكفارة ما يجزي، إنه تصرف على مخالفين معاندين أو فاسقين أو كافرين. نعم، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. طبعا إحنا زكاة الفطرة ورد الدليل إنها تكون للفقراء والمساكين المؤمنين، يعني مو مطلق أهل الإسلام، ولا تعطى للمخالفين المعاندين ولا للفاسقين ولا للكافرين. على قول الشيخ الطوسي مصرف الكفارة نفس مصرف زكاة الفطرة، نعطيها للفقراء المساكين المؤمنين والغارمين وابن السبيل، ولا نعطيها للمخالفين الفاسقين ولا الكافرين. فما يصرف هناك في زكاة الفطرة يصرف هنا في مصرف الكفارة، وما لا يجوز هناك في زكاة الفطرة لا يجوز هنا. ما يجوز هناك ويصرف هناك هم الفقراء والمساكين المؤمنين والغارمين، وما لا يجوز هناك المخالفين والفاسقين والكافرين، هنا هب لا يجوز هنا. هذا رأي منه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. المحقق رحمه الله يقول والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. يقول يعني أنا أرى الوجه خلاف ما يراه الشيخ الطوسي رحمه الله. الوجه الذي أختاره يجوز إطعام الفقير المسلم، يعني لا نشترط إلا يكون مؤمن، لأن أكو روايات يستفاد منها كفاية إطعام أهل الخلاف من غير أهل الولاية، مثل هذا الموثق اللي قريناه، موثق إسحاق بن عمار، الإمام يقول له نعم أعطيها لغير أهل الولاية، يعني يكفي المسلم ولا يشترط المؤمن. هاي أولا. ثانيا، عندنا أيضا من الروايات ما يستفاد بها كفاية إطعام الفاسق وإن كان من أهل الخلاف، ولا نشترط أن يكون عادل. نعم، عندنا بعض الروايات منعت من إعطائها لمن كان مشهورا بالمعاصي، مثل تارك الصلاة وشارب الخمر، أكو روايات لا هذا لتعطي. يعني إحنا ما نشترط العدالة، خلي يكون فاسق مسلم يصلي لكن فاسق يرتكب بعض الآثام، هذا مصرف يكون للكفارة ومستحق لها، فلا نشترط العدالة حتى لو كان فاسقا. نعم، لا تعطى لمن كان متجاهرا بمن بالمعاصي كترك الصلاة وشرب الخمر. هذا قول منه المحقق رحمه الله، إنه الوجه عنده يكفي إطعام الفقير المسلم ولا يشترط إلا خصوص المؤمن، ويكفي أيضا إطعام المسلم الفاسق ولا نشترط العدالة. نعم، والوجه في ذلك مرجعه اعتمد فيه مرجعه لكفاية شرط الإسلام دون الإيمان، لأن بعض الروايات والأخبار يكفين فيها الإسلام دون الإيمان، فحينئذ يجوز إعطائها للمسلم ولو لم يكن مؤمنا. هاي أولا. وثانيا الروايات أيضا يستفاد منها أنه ماكو خصوصية للمؤمن، لأن السائل يسأل أعطيها من غير أهل الولاية، يعني أعطيها للأشخاص الغير مؤمنين اللي ما يتبعون مذهب أهل البيت من باقي فرق المسلمين المخالفة. الإمام يقول له نعم. إذن هذا يدل على أنه يجوز دفع مصرف الكفارة إلى سائر فرق المسلمين المخالفة للحق كما دلت عليها الروايات. نعم، هذا قول. وروايات أخرى أيضا يستفاد منها ذلك، مثل صحيحة يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام. نعم، يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: يتم إن لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب. الإمام يقول يتم إن لم يقدر، يعني إذا ما قدر يطعم 60 مؤمنين يتم الإطعام على من؟ على المسلمين. يعني هاي يدل أنه يكفي فيه ماذا؟ إطعام المسلمين وعيالاتهم. العيال يطلق على نسائهم وأطفالهم. تمام العدة، العدة اللي هي طعام 60 مسكينا، التي تلزمه هؤلاء اللي يكونون مسلمين. الرواية اشترطت يكونون من أهل الضعف، يعني مو يكونون مخالفين معاندين، لا، أريدهم من أهل الضعف، مثل نساءهم، شيوخهم، أطفالهم، لأن عادة هؤلاء الضعفاء ما يعاندون الحق. ممن لا ينصب، يعني ممن لا ينصب العداء. أما إذا كان هو رجل ناصبي ينصب العداء لأهل البيت بسبهم أو شتمهم أو الدفع عن اتباع مذهبهم، هذا لا يكون مصرفا للكفارة. نعم. قال: والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام الكافر، لأنه واضح عندنا لا توجد محبوبية عند الشارع في أن يكون مصرف الحقوق الشرعية عند الكافر اللي هو مبغوض عند الله عز وجل، وهذا واضح من الواضحات أن الكافر لا يكون مصرفا للمصارف الشرعية، لا زكاة ولا خمس ولا صدقة واجبة ولا إطعام كفارة، لأن مبغوض الكافر مبغوض ليس مورد محبوب للشارع، والشارع لا يرضى بصرف حقوقه عليه. نعم، فلهذا لا يجوز إطعام الكافر. وكذا الناصب، يعني وكذا لا يجوز إطعام الناصب. من هو الناصب؟ قلنا هذا اللي ينصب العداء لأهل البيت بسبهم أو شتمهم أو العمل على معاداتهم وعدم اتباع مذهبهم أو الدفع عن اتباع مذهبهم. هذا الناصب ورد به نصب الروايات، منها هاي الرواية اللي قرأناها صحيحة يونس، يقول من أهل الضعف مما لا ينصب، يعني ممن لا ينصب العداء. أما إذا كان ينصب العداء لأهل البيت فهذا حكمه بحكم الكافر، بل ورد عندنا إذا تذكرون في باب النجاسة إنه نجس، وفي بعض الروايات يقول يعبر عنه الإمام يقول هو أقذر من الكلب نجاسة. الناصب اللي ينصب العداء لأهل البيت الرواية تعبر عنه إنه أقذر من الكلب في نجاسته. نعم، فلهذا لا يكون مصرفا لإطعام الكفار. نعم. مسائل أربع. طبعا قبل لا ندخل في مسائل أربع لابد أن نلمح فائدة، أنه هذا مصرف زكاة الفطرة بعض الفقهاء خصه بالاقتصار على خصوص المسلمين، خصوص الفقراء والمساكين، لم يعممه إلى سائر الأصناف السبعة مثل الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. هذا رأي أنه زكاة الفطرة يكون اختصاصها بمن؟ بخصوص الفقراء والمساكين، نعم، اللي يصدق عليهم الفقر، ولا يعم ذلك على منه مثل الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. هذا رأي. والوجه في ذلك لأن هذول ما يصدق عليهم اسم فقير أو مسكين، والآية والروايات ذكرت إطعام 60 مسكينا أو إطعام فقراء المسلمين أو المؤمنين. فلهذا هذا الرأي موجود. على قول هذا الرأي اللي يقول زكاة الفطرة مختصة بالفقراء والمساكين وما تشمل الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، يأتي نفس الكلام هنا وين في مصرف الكفارة. اللي يقول مصرف زكاة الفطرة خصوص الفقراء والمساكين المؤمنين، هنا أيضا راح يكون عند مصرف الكفارة هو خصوص منه الفقراء والمساكين المؤمنين، وما يتجاوز باقي الأصناف الأخرى. والوجه في هذا الرأي ما هو؟ إنه مثل الغارمين اللي من كثرت ديونه وغير قادر على تسديده، أو ابن السبيل الذي ضاع به الطرق وانسدت به السبل ولم تكفيه نفقته للرجوع، أو في سبيل الله، هاي ما يصدق عليها إطعام فقراء، ما يصدق عليها إطعام فقراء. نعم، هذا رأي ردنا نذكره لأن هناك ثلاثة آراء بهاي المسألة. نعم، مسائل أربع. المسألة الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة. كفارة اليمين وهو الحلف، الشخص اللي يحلف يقول والله أو بالله أو تالله لا أفعل أن كذا ولا يفعل، هذا يصبح حنث لليمين والحلف، يجب عليه دفع كفارة تسمى كفارة حنث اليمين أو مخالفة القسم. ما نوع هذه الكفارة؟ كفارة اليمين هي من نوع الكفارة المخيرة. أما تختار عتق رقبة أو تريد تختار إطعام، الإطعام اللي هو لعشرة مساكين أو الكسوة أو كسوة عشرة مساكين، والكسوة سيأتينا إن شاء الله أن تعطيه ماذا؟ ثوبين، وقول أن تعطيه ثوبين. فإذا كفارة اليمين من نوع الكفارات المخيرة بين العتق رقبة أو إطعام عشر مساكين أو تسليم الطعام إليهم أو كسوتهم، كسوة عشرة مساكين. فإذا كسى، طبعا واضح عندنا أنه الإطعام كما قلنا سابقا وسوف يتناوله نفس المصنف هو مد من الطعام، يعني ثلاثة أرباع الكيلو، هذا المشهور المعروف عند الفقهاء 750 غرام من الطعام. أما الكسوة فإذا اختار الكسوة وكسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا. طبعا وقع كلام عند الفقهاء أنه بالنسبة للكسوة هل تصدق بالثوب الواحد أو لا بد من الإعطاء للثوبين؟ بعض الروايات يستفاد منها كفاية ماذا؟ الإعطاء بالثوبان، وبعض الروايات يستفاد منها كفاية الثوب الواحد. من الروايات اللي يستفاد منها أنه الإكساء يكون بالثوبين هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لكل إنسان ثوبان، لكل إنسان ثوبان. هذه الرواية يستفاد منها أن الإكساء لابد أن يكون بإعطاء ثوبين اثنين، وبعض الروايات يستفاد منها كفاية الثوب الواحد. نقرأ لكم مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: أو كسوتهم؟ قال: ثوب. يعني أبو بصير يسأل ما الإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، شنو المراد بالكسوة؟ الإمام ماذا يقول له؟ ثوب. هذا إذن يعني هذا يكفي ثوب الواحد. وأيضا نقرأ لكم صحيح محمد بن قيس عنه عليه السلام: ثوبا يواري عورته، ثوبا يواري عورته يعني يستر عورته، هذا أيضا يدل على كفاية الثوب الواحد. إذن أصبح عندنا بعض الروايات يستفاد منها الثوبان، وبعض الروايات يستفاد منها كفاية الثوب الواحد. فكيف نجمع بين هاي الروايات اللي ظاهرها ماذا؟ التعارض أو الاختلاف. هناك قول معروف عند الفقهاء أنه يعطي ثوبين مع القدرة، إذا هو قادر ومتمكن يعطي ثوبين، ومع العجز وعدم القدرة يعطي ماذا؟ ثوبا واحد. هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله وتبعه جماعة مثل القاضي في كتابه المهذب، والحلبي في كتابه الكفاية، وابن زهرة في كتابه الغنية، والعلامة في كتابه القواعد. هذا القول الأول، إنه ماذا؟ يعطي ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحد. والوجه في هذا التفصيل هو جمع بين الروايات، يعني الإمام كان من يقول اعطوا ثوبين، هذا كان ناظر بي المن للقادر، وفي بعض الروايات اللي كان يقول فيها ثوب أو يكفي ثوبا يواري عورته، هذا كان ناظر المن للعاجز، لأن اللي سائل كان يسأله هو عاجز ما عنده إلا ثوب واحد يكسو به. نعم، هذا جمع بين الروايات من دون طرحها. وقيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، يعني يكفي أنه اللي يريد يكسي 10 مساكين مثلا، ولو في حالة الاختيار ولو في حالة القدرة، يكفي يعطي ماذا؟ ثوب واحد. هذا الرأي تمسك بمن؟ بإطلاق روايات الثوب الواحد، لأن هاي الروايات مطلقة ما فصلت ذكرة اثنين، وإطلاق الثوب الواحد ينصرف إليه. طيب، والروايات اللي ذكرت ثوبان حملها علي من؟ على الاستحباب، قال هاي من باب المحبوبية. إحنا يكفينا في أصل الواجب اللي هو إطعام الكفارة أنه يكفي ويجزي فيه الثوب الواحد، أما الثوبان هاي ذكرتها الرواية من باب المحبوبية، من باب الزيادة، من باب الاستحباب، من باب التفضل، ولا مانع منه كونه أمر محبوب. هذا القول الثاني، إنه يجزي الثوب الواحد ولو في حالة الاختيار من دون العجز أو عدم القدرة، اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، والفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر، وكذلك والد الشيخ الصدوق، والفقيه يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، بل أكثر المتأخرين اختاروا هذا الرأي، مثل الشهيد الأول في اللمعة والدروس، والشهيد الثاني في مسالك الإفهام وغيرهم. نعم، الآن اتضح أنه أكو روايات تذكر ثوبان وأكو روايات تذكر ثوب، لهذا اختلفت كلمات الفقهاء. المحقق ما هو رأيه رحمه الله؟ يقول يجزي ثوب الواحد مع الاختيار، وهو الأشبه، يعني الأشبه بأصول المذهب وقواعد أهل البيت، إنه يكفينا الثوب الواحد، لأنه روايات كثيرة قد تبلغ حد الاستفاضة تقول بكفاية الثوب الواحد، فإذا هو هذا الأشبه بأصول المذهب، خصوصا إذا تمسكنا بإطلاق تلك الروايات اللي يكفينا فيها ماذا؟ الثوب الواحد. هاي أولا. ثانيا، لو شكينا إن المطلوب منه ثوب واحد أو ثوبان، فالأصل ماذا؟ براءة الذمة عن الزائد المشكوك، ويكفينا التمسك بإطلاق الأدلة من الروايات اللي تقول بكفاية الثوب الواحد. أما الروايات اللي ذكرت الثوبين، فهذا ينسبق إليها الندب والاستحباب، وذلك من باب الجمع بين الروايات. نعم، المسألة الثانية، الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادر المدين. الآن نتكلم عن كفارة اليمين، الشخص اللي يحلف ويحنث يمينه ويخالفه يجب عليه دفع الكفارة. لو طبعا وإحنا قلنا كفارة اليمين مخيرة، اتكلمنا بالكسوة، الآن نريد نتكلم بالإطعام. إذا أراد يختار إطعام 10 مساكين، يعطي لكل مسكين مد واحد من الطعام، اللي هو ماذا؟ 3/4 كيلو، لكل واحد مد، لكل مسكين مد واحد، ولو كان قادر يعطي مدين، ويعطي ماذا؟ مدين. نعم، طبعا هذا إعطاء أما إعطاء المد الواحد فتوجد عليه روايات كثيرة مستفيضة، وأما إعطاء المدين توجد بعض الروايات تدل على ذلك، مثل منه صحيحة أبي بصير، خبر أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، أحدهما يقصد أما الباقر أو الصادق، لأن أبو بصير كان معاصر لهم يروي عنهم كلاهما، قال يطعم 60 مسكينا كل مسكين 30 صاعا، يطعم 60 مسكينا، كل مسكين 30 صاعا، لكل مسكين مدين مدين، لكل مسكين مدين مدين. مدين يعني كيلو نصف من الطعام، كيلو نصف من الطعام. لهذا قال الإطعام في كفارة اليمين مد واحد لكل مسكين. ونصوص كثيرة تقول أن لكل مسكين مد من الطعام، نصوص كثيرة دلت على ذلك. ولو كان قادرا على المدين، نعم بعض الروايات ذكرت مدين لمدين مثل هذه رواية أبو بصير التي قرأناها. ونعم ومن فقهائنا من خص المد بحالة الضرورة، وماذا حمل من خص المد بحالة الضرورة، يعني الأصل أنك تدفع مدين، ولكن إذا أصبحت عندك حالة ضرورة وعجز يا الله يجوز لك أن تدفع ماذا المد الواحد. من فقهائنا يريد يشير علما إلى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية والمبسوط، هو ذكر هذا الرأي أنه دفع المد مخصوص بحالة ضرورة العجز فقط، اللي يعجز بضرورة العجز يدفع مد، والإطعام يكون بمن اختيارا بدفع المدين، لأنه قدم بعض الروايات اللي تذكر مدين مدين، مثل منه خبر أبي بصير اللي ذكر أنه يكون مدين مدين. نعم وطبعا يتمسك أيضا لماذا هو خص المد بحالة العجز؟ أولا ادعى الإجماع واتفاق الفقهاء على ذلك، وثانيا قال هذا مقتضى الاحتياط، أنه مقتضى الاحتياط ندفع مدين، حتى لو كان المكلف مطلوب منه المدين فعمله يوافق الاحتياط ويكون مبرئ للذمة ويطابق الواقع، ولا نعطي مد واحد إلا في حالة العجز وضرورة عدم قدرة وإمكان ماذا الإطعام إلا بالمد الواحد. فإذا ادعى الإجماع والاتفاق، وادعى أنه هذا هو الموافق المن للاحتياط. إذا هسه صار عندنا قول مشهور للفقهاء يقولون بكفاية المد الواحد، وقول ثاني يقول يجب دفع المدين ولا يدفع المد إلا في حالة الضرورة، هذا قول آخر اللي ذكر منه الشيخ الطوسي في المحكي عنه في كتاب النهاية والمبسوط. المحقق ما هو رأيه؟ المحقق رحمه الله يقول والأول أشبه، من هو الأول؟ كفاية المد الواحد هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن توجد عليه روايات مستفيضة كثيرة، بل بعضها بلغ إلى درجة حد التواتر، إنه يكفي فيه دفع المد الواحد، وهذا يكفينا في ذلك. لهذا قال والأول أي مد واحد لكل مسكين هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده لدلالة الروايات عليه. المسألة الثالثة، كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين. الإيلاء سيأتينا إن شاء الله هو أن المكلف يحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر. شخص يقول والله لا أطأك 4 أشهر أو نصف سنة أو سنة، فإذا حلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من 4 أشهر، أولا هذا العمل محرم تكليفا، وإذا كان قاصد إلحاق الضرر بالزوجة فهذا رح ينعقد عليه حرمة ويستوجب عليه العودة ووطئ الزوجة، ولكن هو حلف قال والله بعد لا أطأك، تكفير اليمين والرجوع عنه هو دفع الكفارة، فتسمى بكفارة الإيلاء، سيأتينا إن شاء الله تفصيلها في باب مستقل. هذه كفارة الإيلاء هي نفس كفارة اليمين. ما هي كفارة اليمين كما قلنا؟ أحسنتم، العتق أو الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم هذا ما هو السبب في ذلك؟ لماذا أن كفارة الإيلاء متحدة مع كفارة اليمين؟ الوجه في ذلك لأن الإيلاء هو نوع من أنواع اليمين، لأن هو يحلف يقول والله لا أطأك، فإذا الإيلاء والحلف هو نوع من أنواع ماذا؟ اليمين، فلهذا يتحدون في الكفارة لأنه من اليمين وإن اختص بأحكام أخرى تخالفه. نعم. المسألة الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه. إذا شخص يملك عبد سواء كان ذكر أو أنثى وراد أن يضربه حد لأجل التأديب مثلا كما لو أنه العبد ارتكب خطيئة أو الأم ارتكبت خطأ فراد يضربها لأجل التأديب أو يراد يضربها حد واجب فضربها فوق الحد، يعني مثلا يكفي أنه يضربها 10 ضربات تأديب، لكن هو ضربها أكثر من ذلك، ضربها أكثر من الحد الواجب التي يستوجب ضربه. ورد عندنا في الروايات إن من ضرب مملوكه حدا فوق الحد الواجب استحب له أن التكفير بعتقه، يعني استحبابا يدفع كفارة، وهذه الكفارة ما هي؟ إنك تعتقه من ماذا؟ من العبودية والرقية. هذا الخبر هو صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: من ضرب مملوكه حد من الحدود. من غير حد أوجبه المملوك على نفسه. من غير حد أوجبه المملوك على نفسه. لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه. من ضرب مملوكه حد من الحدود، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا ماذا؟ عتقه. يعني شخص يضرب المملوك فوق الحد الواجب وليس من هذه الحدود، من الحدود اللي أوجبها المملوك على نفسه، مثل لا سمح الله والعياذ بالله حد اللواطئ أو الزنا، لأن هاي حدودها محدودة بحدود الشريعة. فإذا ينجلد أو حد القذف نضربه 80 صوتا أو 100 صوتا، هاي الحدود محددة، لا من غير ذن الحدود المحددة. مثلا ارتكب معصية فراد يضرب 10 أصوات للتأديب، هو زاد وجعلها 40 صوتا، هاي زيادة عن الحد الذي يضرب لأجله. الإمام يقول يستحب له أن يكفر بمن؟ بعتقه. نعم. أما المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بالكفارة فيأتي الحديث فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. نعم.
في المسألة الثانية.
نعم.
قلنا يطعم يعني حسب الرواية يطعم 60 مسكين.
نعم.
كلام
لا ما قلنا 60 مسكينا، قلنا الإطعام في كفارة اليمين، كفارة اليمين يكفي فيها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. نعم هذا مال استحباب المدين، أي طبعا هذا اللي يقول بها ما يقول بخصوصية المورد، يعني مطلق الإطعام يتكلم عن من؟ عن مطلق الإطعام، أي هذا من يذكرها مدين مدين يلغي خصوصية المورد، مثل ما ورد عندنا سابقا في أوسط ما تطعمون أهليكم، هي واردة أحسنتم، هي واردة بكفارة اليمين، ولكن الفقهاء عدوها لمطلق الكفارات حتى مثل كفارة القتل وغيرها، فهذا يسموه إلغاء خصوصية المورد. نعم. المورد اللي ياخذ من عند الفقيه ياخذ مورد ان لكل مسكين مدين مدين، وما يرى ان شاء الله يدرسوه في ان شاء الله يدرسوه في الفقه الاستدلالي. بعض الروايات يستفاد منها خصوصية الموضوعية، يعني القيود اللي ترد بالرواية ماخوذ على نحو الموضوعية، لا تتجاوز ولا يتعدى الى غيرها، لانها ما مذكور على نحو الطريقية او المثالية، فالفقيه يجمد عليها ولا يعد النص إلى غيره. وبعض الروايات الفقهاء يستفادون منها أنه هذا مذكور، أحسنتم، القيود مذكورة مو من باب الخصوصية الموضوعية، من باب المثالية، من باب الطريقية. يعني الإمام من يقول إطعام مدين مدين ما يريد يقول هذا مخصوص بمن؟ بالستين مسكينا، بل مطلق الإطعام حتى ولو كان لعشرة مساكين. إذا هذا يسموه بتعبير آخر إلغاء خصوصية المورد. إذا الفقيه استفاد أنه أكو خصوصية يمكن التعدي بها ويلغي خصوصية المورد، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. أعطيكم مثال آخر، مثلا في بعض الروايات تقول اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، بالماء مرة واحدة. هذا شيء يفيد، يفيد إنه الثوب المتنجس بالبول انطهره ونغسله مرة واحدة، مو صحيح؟ الفقهاء ما يجمدون إلا على بول ما لا يؤكل لحمة، يعدوا المن لبول الإنساني وغيره، لأن ما يرون خصوصية لمورد، إنما الإمام جابه من باب المثال، لأن السائل سأله فقال للإمام غسله بالماء، اغسل الثوب بالماء مرة واحدة، لأنه السائل سأله فيقولون هذا مورد سؤال، الإمام أجابه على قدر سؤاله، لكن هذا ما تفيد خصوصية إنه لو كان بول من غير ما لا يؤكل لحمة مثل من غير ما يأكل لحمة مثل الإنسان مثلا. أحسنتم، صحيح، لكن إحنا نتكلم عن إلغاء خصوصية المورد. هذا الفقهاء ما يشوفون خصوصية للمورد، يقولون المدار على التطهير للثوب من البول، مو إلا خصوصية ما لا يؤكل ماذا لحمه، هذا يسموه مأخوذ على نحو المثال أو الطريقية. نعم، أي نعم، تفضل.
في المسألة الرابعة قلتم إنه لو أراد أن ينقطع منه
أي
الأكل،
أي نعم،
ضربات، لكن ضربه 40، هاي الأكل ضربات واحد
فوق الحد الواجب. نعم،
30 هو الحد الواجب،
هو ماكو تحديد خاص، لكن الحد الواجب اللي ضربه بمقدار ما يردعه عن المعصية. مثلا مرة العبد يضرب ولا يقول تبت أو لا أعود، فيبقى يضربه إلى أن يقول تبت، بعد لا أعود لا أرتكب الأمر، هنا لازم يكتفي يقف. هو بقى يضربه حتى مع قوله تبت ولا أعود، هذا يقول نسمي ضرب فوق الحد الواجب، لأن الحد الواجب إنه يردع، يكون غرض التأديب يردع ويتعهد إنه ما يرجع يرتكب المعصية. فإذا هو طلب منه إنه يتوقف وهو بقى يضرب بي فوق الحد الواجب، الإمام يقول يستحب له إذا فعل هذا ماذا يسوي؟ ليس له كفارة. إذا راد، إذا السيد والمولى ندم على أنه ضربه أزيد من الحد، ليس له كفارة من باب الاستحباب إلا ماذا؟ أن يعتقه.
نعم،
نعم، الحد مرات يطلق بالمعنى الأعم المطلق، بالروايات ما عدنا عزره، يقولون حده، لكن هذا التفريق بين الحد والتأزير جاء على لسان الفقهاء. أي في الروايات الحد يطلق لمطلق الضرب بالمعنى الأعم، وهاي الإطلاقات موجودة كثيرة في الروايات مثل المسلم والمؤمن.
أي نعم، متعزير
حد سواء كان واجب لحد قذف مثل 80 أو كان مثلا تعزير مطلقا، ضربه فوق الحد الواجب، ما فيها خصوصية، ما عدنا لفظة تعزير وردت بالروايات، ما عدنا، عدنا حده، حده تأديبا ضربه، لكن هذا تعريف
ما نحن حد تأديب، هاي نحن حد تأذيب.
أي ميخ... لا، حتى لو كان هذا الحد هو حد واجب، حد مثل هو قذف امرأة، حد القذف للامرأة أشقد 80، وفرضنا هو ضرب 90، هذا هم يعتبر تجاوز عن الحد الواجب. هذا مثال، ومثال آخر التأديب، يضرب يكون 10 واكتفى، هو ضرب 20 أو 40، نقول هذا هم تجاوز عن الحد الواجب. نعم،
نقول هاي مصداق عمومي.
أي أحسنتم، الحد يطلق بالأعم، وما عندنا لفظة تعزير واردة بالروايات. هذا التعزير فهم من لسان الفقهاء، وقالوا إن التعزير هو ما كان ليس محدودا بحد من قبل الشريعة، أما الحد ما كان محدودا بحد مثل الزنا 100 والقذف اللي هو حد القذف اللي هو 80 جلدة. نعم،
نعم، مال الإطعام.
أي نعم،
جمع بالصغار.
أي نعم،
إذا جمعنا الصغار مع الكبار.
أي يكفي
نفس المكان؟
لا يعني مع عوائله، لا معاهم في الإطعام أو التسليم، يعني مثلا عائلة واحدة أنت تهيئ الطعام لهم، فيهم 3 كبار و4 صغار، هذا يسموه إطعام منضمين، الصغار نحسبهم أفراد فنقول هاي 7 أفراد. الروايات هكذا ذكرت إنه إذا منضمين مجتمعين مع الكبار في الإطعام أو التسليم تحسبون أفرادا، أما إذا كانوا صغارا منفردين يحسب كل 2 بواحد.
خصوص العائلة
مطلقا منضمين مع الكبار، أي مطلقا، لا هذا العائلة كمثال، كمثال لذكره، أي لأن عادة الصغار هم يتبعون منه عوائلهم، هذا كمثال. نعم،
بالإطعام الإطعام.
أي
سؤال على المكان
يعني. أي لا لا مو شرط المكان. لا
أحسنت
شرط الانضمام. لا لا شرط الانضمام هو كاتب شرط الانضمام إنه يوجد صغار منضمين مع الكبار مثل العوائل.
نفس الكفارة
يعني. أحسنتم مثل العائلة اللي بها أب وأم وأخ كبير وبهم أولاد صغار وراد هو يجيب الطعام يقدمه إلهم هذا يسموه إطعام منضمين يحسبهم أفراد 7 أفراد. أما إذا كانوا هم 60 صغار منفردين هذا وين يمكن نتصوره في اليتامى اللي موجود في دور اليتامى كلهم ما عندهم آباء مثلا أو عوائل وهم 60 صغيرا نقول له تحسب كل 2 بمن بواحد هكذا الروايات ذكرت. نعم أحسن الله إليكم أخوتي. نعم مد لا مو شرط اليوم يكفينا الكمية المقدار يعني كل مسكين يحسب له مد من الطعام 3/4 كيلو أي يهيئ لهم الطعام. ها هذا لازم تكون وجبة مشبعة. إيه
بس لا أقصد شو يعني مثلا اليوم هيئ لخمس أشخاص.
لا ماكو مانع. إيه ماكو مانع ماكو مانع. أحسنتم ماكو مانع. إحنا ما نشترط وحدة المجموع في اليوم الواحد.
سؤال تفضل في شيء.
أي نعم.
أنا مثلا أنا عندي بيت ناس
بيت
واحد. أي. هنا بنفس اليوم هنا مجموعة هنا منضمين هنا ماكو
إشكال. إذا منضمين مع كبارهم. يعني يصدق عليه الانضمام مع الكبار ماكو مانع. لا لا المكان ما ماخذ بالروايات. لا لا المكان ما ماخذ بالروايات حتى لو اختلف المكان. المدار مع الانضمام وعدمه. إذا هم منضمين مع الكبار بس غاية الأمر هم موجودين في البيت الآخر. نقول لك ماكو مانع. أي المكان لا يكون ما يوجب عدم صدق عنوان الإطعام. يصدق عنوان الإطعام أولا وثانيا. نعم. ثم لا أخوتي. Yeah.